أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الكرام إلى تقارير مراسلي الإذاعة لنتابع هل استطاعت مديريات النشاط المدرسي أن تتحرر من قالب الدور التعبوي والدعائي؟ وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة معادة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، عودة إلى الأوضاع في العاصمة بغداد والتي بدأت فيها الثلاثاء حركة عصيان مدني دعا إليها التيار الصدري احتجاجا على الاعتقالات التي تطال أتباع التيار والعمليات المستمرة ضد عناصر جيش المهدي. وبدت الحياة في العديد من مناطق بغداد وأحيائها شبه متوقفة. رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري لواء سميسم أوضح لإذاعة العراق الحر أن التيار الصدري دعا إلى العصيان المدني تلبية لمطالب شيوخ العشائر في تلك المناطق، نافيا في الوقت نفسه أن يكون التيار الصدري قد ضغط على المواطنين من أجل إغلاق محلاتهم وتنفيذ العصيان المدني، فيما أكد شهود عيان العكس. حسن راشد والتفاصيل.
في إجراء يعد جديدا على الساحة العراقية، بدأت في بعض أحياء بغداد حركة عصيان مدني تمثلت بإغلاق المحال التجارية وتعطيل المدارس والدوائر الخدمية، وذلك بناء على دعوة وجهها التيار الصدري، وبدأت في مدينة الشعلة. ويؤكد رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري الدكتور لواء سميسم توجيه التيار دعوة للعصيان المدني، لكنه يقول إن هذه الدعوة جاءت تلبية لمطالب العشائر في تلك المناطق.
هو اللي تبناه صح، نعم، المكتب السيد شوسة في الكف بناء على ما تقدم به شيوخ عشائر تلك المناطق، يعني مثل من احنا عشائر مناطق الشعلة ومناطق الرابعة والخامسة والبيع، هي مناطق يعني يسيطر عليها العرف العشائري. قدموا هم العشائر المناطق باعتبار أن أبنائهم اتهدوا واعتقلوا ونكلوا بيهم، قدموا بطلب أنه للمكتب السيد الشهيد الصدر أنه أن يتبنى مطالبهم، باعتبار أنه هسه المكتب السيد الشهيد الصدر في تلك المنطقة هو الواجهة السياسية الواجهة الجماهيرية الوحيدة والكبيرة.
وفي الوقت الذي وصف فيه المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ الثلاثاء حركة العصيان المدني بأنها إجراء غير دستوري، يقول سميسم إنه إجراء ديمقراطي أقره الدستور.
إجراء دستوري، إجراء ديمقراطي، عصيان مدني أقر الدستور على الأساس أن الأمر قام. الحمد لله هو يعني عصيان مدني طوعي، يعني المنطقة كلها متضررة، صار حركة طوعية وتقدموا شيوخ تلك المناطق بطلب إلى مكتب السيد الشهيد، يعني واللي جزء من تلك المنطقة مكتب السيد الشهيد، وقام هذا العصيان المدني وهو أصلا عصيان مدني وليس عصيان مسلح.
وذكر شهود عيان أن مسلحين جابوا شوارع أحياء الشعلة والجوادين وبتشير والجهاد مطالبين الأهالي بإغلاق محلهم والتوقف عن العمل، إلا أن رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري ينفي القيام بأي إجراء لفرض العصيان على الناس.
أبدا لا يمكن، هو إذا صار طبق بالقوة بالإكراه هذا ليس عصيان مدني وهذا ليس طوعا، يعني تنتهي الحاجة إلى مثل هذا الموضوع، يعني هو 24 ساعة وقد يمدد إلى 48 ساعة.
لكن أحد المساهمين بالعصيان في حي الجواد فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد وجود تبليغ للمدارس والمحال بالتوقف عن العمل.
هو أكو فئات معينة بلغت، وبالتالي يعني بعض المدارس توقفت عن الدوام خصوصا بهذه مناطق الكرخ، يعني بالتالي بالتحديد مناطق الشعلة والرحمانية والجوادين والحرية، هذه المناطق تعرف أنت مناطق يعني من صبغة واحدة، وبالتالي يعني هي كل الناس تحس إنه هذه مطالب مشروحة.
وعن أهداف العصيان المدني يتحدث أحد شيوخ العشائر المنفذة له في الشعلة.
أهداف هذا العصيان تعرف أنه الناس اللي قامت بهذا العصيان قدموا خدمات جديدة للمجتمع، ولكن كثرة الاعتقالات في المنطقة على هذه الفئة بالمجتمع، كثرة الاعتقالات على هذه الفئة بالمنطقة تعرف هي الفئة أنه جيش المهدي، فاضطروا هذه الناس أو هذه الفئة إلى العصيان المدني بطريقة سلمية.
من جانبه يؤكد المتحدث المدني باسم خطة فض القانون في بغداد تحسين الشيخلي دستورية حركة العصيان المدني وسلميتها.
طالما أن العصيان المدني هو المكفول دستوريا، يعني أي نوع من أنواع الاحتجاجات والاعتصابات والإبداء الرأي هذه حرية مكفولة بالدستور، كل أنواع الاحتجاج ونوع التعبير اللي الحكومة العراقية أكيد تحترمها وفق الدستور، لكن يعني ولم يحدث شيء يوم أمس يخل بالأمن مما يستدعي إنهاء هذا الاعتصام أو شيء من القبيل.
ويشير الشيخلي إلى أن القوات العراقية تقوم بتوفير الأمن في مناطق العصيان خوفا من استغلال الوضع من بعض الجهات للقيام بأعمال تخريبية.
من المؤكد يعني احنا كل مواطن نوفر له الامن سواء كان ده يعبر عن رايه بهالاسلوب او باسلوب اخر. من المؤكد انه انت اي تجمع بي مدني مسالم ما عنده اساءه احنا نوفر الامن خوفا من انه ياتي شخص اخر يسيء ويحاول ان يشوه هيش تصرف سلمي مثلا.
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تعنى مديريات النشاط المدرسي برعاية المواهب الفنية والأدبية للتلاميذ والطلبة في المدارس، وكانت هذه المديريات في عهد النظام السابق تؤدي الدور التعبوي المرسوم لها في إقامة المهرجانات الفنية والأدبية الدعائية للحزب والنظام. واليوم هناك من يرى بأن مديريات النشاط المدرسي لم تستطع أن تتحرر بشكل كامل من هذا القالب وتتكيف مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي رغم المحاولات التي تبذلها مديريات النشاط المدرسي للقيام بدور إيجابي في تنمية المواهب. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء أعد تقريرا حول هذا الموضوع.
دائرة النشاط المدرسي في مديريات التربية أسست لتلعب دورا مهما في احتضان الطاقات والمواهب الطلابية من خلال اكتشاف هذه المواهب وتشجيعها وتوفير البيئة الملائمة لها لتنمو بشكل صحيح يمكن أن يؤتي ثماره في المستقبل إبداعا وتفوقا في المجالات الفنية والأدبية المختلفة. وهذا غسان الربيعي مدير دائرة النشاط المدرسي.
النشاط المدرسي من أهم واجباته أو تعريفه هو الحاضنة الأساسية للمواهب والإبداعات لدى الطلبة والتلامذة والمدرسين من سن رياض الأطفال وحتى المعاهد. الاهتمامات تتجسد في النقاط التالية: الفنون التشكيلية، الفنون المسرحية، الموسيقى والأناشيد المدرسية، والشؤون الثقافية والأدبية، وشعبة حفظ وتلاوة القرآن الكريم. هذه الشعب يشرف عليها مشرفون فنيون مختصين في هذه المجالات يقومون بزيارات إلى المدارس وتشكيل الفرق الفنية وكافة الشعب المشمولة بعناية النشاط المدرسي.
عناية النشاط المدرسي بالمتميزين من الطلبة والتلاميذ عبارة تحمل معنى كبيرا، فكيف تجسدت هذه العناية وهل هناك بالفعل اهتمام جدي باحتضان المتميزين أم أن الأمر لا يخلو من الشعاراتية؟ وهذا الفنان عايد ميران مسؤول قسم الفن التشكيلي في الإشراف التربوي.
هذه الرعاية تأتي من خلال التركيز على هذه المواهب من خلال إقامة المعارض المستمرة ومعارض الرسم الحر. حقيقة التشجيع يبدأ من الرسم الحر لكون أنه يعطي أهمية للتلميذ أو للطالب حينما يرسم أمام الحشد وأمام الجمهور، يكون له دافع عندما تقدم له الهدايا والدعم المتواصل من خلال حضوره ولقاءاته بورش العمل اللي يقيمها المشرفين الفنيين في مديرية النشاط المدرسي. ومن جانب آخر حقيقة تواصلا مع الاهتمام بالطاقات الإبداعية أقمنا معرض أو محترف مرسم في شعبة الفنون التشكيلية حتى يتسنى للجميع أخذ المعلومة وأي شيء يحتاجونه من خلال اللوحة الفنية من خلال اللون.
يأخذ البعض على لون النشاط المدرسي وطريقة عمل الدائرة المعنية بهذا النشاط أنها لم تتكيف بعد مع المتغيرات التي حدثت في المجتمع العراقي وما زال نشاطها يقوم على فكرة قديمة تستبطن الهتاف والشعاراتية ولا تبحث دائما عن ترسيخ المعاني الحياتية. هذا عماد جواد مشرف فني في دائرة النشاط المدرسي.
يعني احنا ما رد دائما نقول بشماعة الأحداث وكذا وكذا وكذا، لكن هي يعني كانت تعاني من الجفاف المبالغ فيه بسبب وحدوية الموضوع اللي كان موجود. يعني فقط ذاك الموضوع اللي متعارف عنه قبل الأحداث كان نشاطات. إذا أنا اكتسبت الناس بهاي المنطقة خبرة وتمحورت الأدوات وكذا كلها باتجاه هذه المهر نوعية المهرجانات، عندما اختلف هذا الأمر ويجي الأمر الآخر لا الأداة نفس الأداة، لا الشخص اللي يدير العمل نفس العمل، هذا كله يعني ما يعرف غير ذنك الأمور وذيك الأمور اختفى سوقها. فأحنا هاي أشياء، أهم شيء هو الكادر، ثاني شيء التمويل. يعني بده يكون المعارض لتقام على دائرة النشاط المدرسي كقاعة تتناسب مع أعماله.
الأمر الآخر الذي ربما يقع أيضا ضمن إطار عمل دائرة النشاط المدرسي هو إقامة برامج ترفيهية للتلاميذ والطلبة لإبعادهم عن أجواء العنف التي تطل عليهم من الشارع والتلفاز ومن أحاديث معلميهم وأسرهم، فهل أدرجت دائرة النشاط المدرسي هذا الأمر في قائمة أولوياتها؟
بدأ هذا الأمر في بداية العام الحالي حينما أردنا أن تكون نظراتنا إلى الأمام ونحو الشمس مباشرة دون الوقوف عند الحواجز التي يصنعها الإرهابيون ويصنعها الذين يريدون النيل من العراق وتقسيمه. وحقيقة كانت هذه المبادرات من خلال إقامة المسرحيات التربوية الهادفة وتقديم النصح والإرشاد للتلاميذ والطلبة من خلالها، وإقامة المعارض الفنية أيضا وإقامة مهرجانات شعرية وخطابية.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا عراق الفجر أمجادك النوسما، يا عراق الفجر أمجادك النوسما، لي وعلى كل اسم اسمك تعلى وسما، وعلى الجبين رسمت حبك علامة على موسما، وعلى الجبين رسمت حبك على موسما، حيث انت لن للوفا والكرم منبع وصل، حيث انت لن للوفا والكرم منبع وصل، مهما بعدني الزمن، مهما بعدني الزمن وانقطع حبل الوصل، ما سوم بيك وعلي لو قطعوني وصل، وين ألقى مثلك وطن، وين 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 ألقى مثلك وطن، لو دور أرض وسما، وين 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 ألقى مثلك وطن، لو دور أرض وسما، أوه
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات، وحوار هذا الأسبوع يدور حول دار الكتب والوثائق العراقية وحصول مديرها العام على جائزة دولية مؤخرا باعتباره رجل الأرشيف العالمي لعام 2007 الدكتور سعد اسكندر، ضيف حلقة حوارات لهذا الأسبوع.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم يدور حول الذاكرة التاريخية للعراق والوثيقة وأهميتها التاريخية والوطنية، وهل تأسست فعلا ثقافة الحفاظ على الوثيقة، وكيف تعاملت الحكومات العراقية المتعاقبة مع الوثيقة، ولماذا استهدفت دار الكتب والوثائق العراقية خلال أحداث حرب 2003 من مجاميع سراق محلية وإقليمية ودولية، ولماذا أحرق الأرشيف الجمهوري خلال تلك الأحداث؟ مدير عام دار الكتب والوثائق الدكتور سعد اسكندر استحق مؤخرا جائزة رجل الأرشيف لعام 2007 الدولية بسبب جهوده وفريقه لإعادة الحياة لهذه الدار. وهذا هو مدخل الحوار هذا اليوم، أهلا بكم. دكتور سعد اسكندر، لنبدأ من آخر إنجاز، حصولكم على جائزة منظمة سكون الدولية كرجل الأرشيف لعام 2007. أعتقد أن هذه جائزة ليست فقط لدكتور سعد اسكندر، جائزة للعراق. لنتحدث عن قيمة هذا المعنى في هذه الجائزة.
حقيقة وتعبير عن قدرة العراقيين بشكل عام، خاصة الأرشيفيين، على إعادة بناء الذاكرة التاريخية للبلد بعد التدمير اللي حصل أثناء أحداث نيسان 2003. حقيقة إعادة بناء المؤسسة كانت عملية طويلة، كان تنقص المنتسبين والأرشيفيين الإمكانيات المالية والإمكانيات الفنية وكذلك الدعم الأخلاقي والمعنوي من جانب الحكومة في ظل ظروف أمنية صعبة وحرجة، استطعنا من بناء المؤسسة وتحديثها وتزويدها بأجهزة حديثة وتكنولوجيا حديثة تدخل لأول مرة إلى دار الكتب والوثائق.
المعروف أن دار الكتب والوثائق ذاكرة الوطنية العراقية، هل تعتقد أن المواطن العراقي العادي واعي لأهمية مثل هذه الذاكرة؟ هل تعتقد أن التعامل مع داركم دار الكتب والوثائق بمستوى أهميتها حتى من الجهات الرسمية؟
بالحقيقة لا المواطن ولا الجهات الرسمية واعي لأهمية المؤسسة هذه، حتى هذه المؤسسة توثق النتاج الفكري والثقافي للمثقفين العراقيين من خلال المكتب الوطني، وتوثق الذاكرة التاريخية للبلد من خلال الوثائق بمختلف أشكالها، يعني يشمل الأوراق الرسمية، الخرائط، الأفلام، الصور وإلى آخره. الأنظمة اللي توالت على السلطة بالعراق هي أنظمة كانت تنظر إلى المؤسسات الوطنية كما لو أنها مؤسسات حزبية ضيقة، فأهدافها كانت لم تكن يعني أهداف وطنية وعراقية، كانت المؤسسات الثقافية بضمنها دار الكتب والوثائق تخدم مصالح الحزب ومصالح الفئة الحاكمة أو القائد الضرورة اللي هو دكتاتور البلد. كانت هي ذاكرة تاريخية للبلد بشكل جزئي. حقيقة بعد أحداث 2003 حاولنا إنه نحولها إلى مؤسسة وطنية حقيقية بمعنى الكلمة، إنه تكون ذاكرة لكل العراقيين بغض النظر عن ديانتهم وعن مناطقهم وعن خلفيتهم الأثنية. وبموازاة هذا حاولنا إنه ننمي الوعي أو ننشر الوعي بأهمية المؤسسة لدى المواطن ولدى المسؤولين. للأسف ردود الفعل المواطن أفضل بكثير من استجابة الطبقة السياسية الموجودة الحالية في العراق.
كثير من الخزائن الوثائقية الوطنية في دول مختلفة تضع ضوابط لعرض وثائقها، البعض منها تقادم زمني معين بعد مرور 20 سنة أو 50 سنة على الوثيقة تبرز، ربما لاعتبارات سياسية لاعتبارات مختلفة. هل هذا النظام أيضا موجود في دار الكتب العراقية؟
حقيقة هو النظام العراقي غير متطور. تطور النظام الوثائقي عندنا والتشريعات الوثائقية كانت عرجاء، كانت تترك للمؤسسات والوزارات هي تقرر مدى صلاحية استخدام الوثيقة وتحويلها إلى دار الكتب والوثائق، بمعنى أنه كانت هناك وزارات تمتنع تماما عن إرسال الوثائق حتى بعد الانتفاء الحاجة إليها، مثل وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية. نحتاج إلى تشريع جديد، تشريع يبدأ منذ البداية، لنضع آلية جديدة كيف يتم تحويل الوثائق من المؤسسات بعد الانتفاء الحاجة وضمن معايير.
تشير بعض المعلومات أن دارة الكتب كانت تحتفظ بوثائق وخرائط تعود إلى القرون الوسطى، هل لا زالت مثل هذه الوثائق المهمة تحت أيديكم؟ هل بالإمكان الاطلاع عليها أيضا ضمن الوثائق اللي تعرض للمواطن؟
حقيقة عندنا السجلات العثمانية التي تحوي معلومات وتحوي معلومات حول الأراضي، الأوقاف، القضايا الميراث، الطلاق والزواج. حق السجلات العثمانية لها أهمية قانونية وتاريخية كبيرة. للأسف أنه في أثناء أحداث 2003 2003 في نيسان 2003 تعرضت هذه السجلات إلى أعمال سلب. تقريبا فقدنا حوالي 60-70% من هذه السجلات العثمانية، تعود أقدرها إلى القرن السادس عشر، يعني منذ دخول العثمانيين إلى العراق واحتلالهم. ما تبقى هو متضرر، وعملنا من خلال إنشاء مختبر حديث مزود بتكنولوجيا حديثة في ترميم السجلات العثمانية. أما الخرائط، لا، الخرائط حقيقة تعود إلى بدايات إنشاء الدولة العراقية، ولكن من أجل إغناء المجموعات الخرائطية الموجودة عندنا قمنا باتفاق يعني مع المكتبة البريطانية، بموجب هذا الاتفاق حزودنا المكتبة البريطانية بخرائط العديدة عن العراق، بعضها يرجع إلى القرن الخامس عشر والسادس عشر والسادس عشر. ولأول مرة حيتمكن العراقي سواء المواطن العادي أو الباحث على اطلاع على خرائط لأول مرة تتعلق بالعراق، سواء من خلال الخرائط اللي رسمها الرحالة أو المستكشفين أو من خلال الممثلين الدبلوماسيين للقوى الكبرى في تلك الفترة.
المفارقة أنه المسبل حسب ما أعرف كانت أول من جهد لتأسيس دار وثائق للعراق أو الحفظ لأرشيف الوثيقة الرسمية في العراق، هل هذا صحيح؟
صحيح، البريطاني عندهم كأي دولة كبرى عندهم باع طويل في مسألة الأرشيف وأهمية الأرشيف لإدارة أي مستعمرة. فلو يعني ألقنا نظرة سريعة على تاريخ العراق نرى أن الوثائق البريطانية ظلت محفوظة وموجودة وممكن يعني الوصول إليها. بالنسبة للعراق تأخر إصدار قانون الأرشيف، يعني أول قانون أرشيف هو قانون 1942، قانون تخلص من الأوراق الرسمية الزائدة الفائضة عن الحاجة. للأسف القانون طبق بشكل مشوه في عهد عبد الكريم، ظهرت المكتبة الوطنية وحددت أهدافها بحماية المنتوج الثقافي الفكري للعراقي، وبعدين في عام 1963 تم تأسيس المركز الوطني للوثائق. لأول مرة العراق أصبح إلى مركز ممكن للمطالعين وطلبة الدراسات العليا وحتى عامة الناس للاطلاع على تاريخ العراق من خلال الوثائق. فكانت عملية تأسيس مؤسسة أرشيفية عملية طويلة وعرجة، وللأسف الأيديولوجية الأحزاب الحاكمة كانت تمنع تحويل هالمؤسسات الأرشيفية لمؤسسات وطنية، كانت يعني مؤسسة تقدر تقول عليها ذاكرة تاريخية ليس لكل العراقيين، وكانت ذاكرة جزئية للعراقيين،
أحادية الجانب ربما.
بالضبط أحادية. وعملنا بعد 2003 أنه نحولها إلى الشاملة، يعني تشمل الثقافات المتعددة في العراق.
حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
دكتور سعد اسكندر، أعتقد توقيت 2003 وأحداث الحرب وما رافق تغيير النظام أحدث ضرر كبير بمؤسسات ومنشآت الدولة العراقية. واحدة من الضحايا هي دار الكتب، أخبار مختلفة، قيل أنه أغلب الوثائق فقدت، قيل أن الأمريكان وضعوا اليد على عدد كبير من الوثائق والآن بحوزتهم، هل نعرف هذه المنطقة من الحقائق؟
حقيقة علينا نميز بين مجموعتين وثائقية، واحدة اللي كانت تحتفظ بها دار الكتب والوثائق، والأخرى اللي كانت موجودة في أرشيفات المؤسسات الرسمية. بالنسبة لدار الكتب والوثائق تعرضت إلى نهب من قبل ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى كانوا اللصوص الاعتياديين اللي كانوا يبحثون عن أجهزة، عن أساس ما غلى ثمنه وخف وزنه. المجموعة الأخرى كانوا من اللصوص المحترفين اللي كانوا يبحثون عن كتب نادرة وثائق نادرة وخرائط وإلى آخره، الغاية هي المال والمتاجرة وإرسالها إلى خارج العراق. المجموعة الثالثة هي مجموعة المخربين اللي كان لهم صلة بالسلطة السابقة، فكانوا متخوفين من وجود معلومات أو مواد أرشيفية لو ربما تضر بالنظام السابق، فعملوا على إحراق الأرشيف الجمهوري. الأرشيف الجمهوري العراقي بالكامل تم حرقه في يومي 10 و12 نيسان 2003 من قبل المخربين، ونتج عن كل الأعمال بين نهب المحترفين وأعمال الحرق من قبل المخربين خسارة لما يقارب 60 50% من الوثائق، يشمل الوثائق السجلات العثمانية، ملفات الاحتلال البريطاني، ملفات الملكية والعهد الجمهوري الأول والثاني، إضافة إلى الخرائط والصور. بالنسبة إلى أرشيفات الدولة العراقية السابقة، أرشيفات وزارة الداخلية أو المؤسسات القمعية الأخرى، فقد تم مهاجمتها من عدة مجموعات، منهم مواطنين عاديين كانوا يبحثون عن معلومات تدل على المختفين من أبنائهم ومن أقاربهم، كان غايتهم استحصال معلومات يعرفون مصير ما غاب من عندهم. المجموعة الثانية كان اللصوص محترفين، مرة أخرى اللصوص المحترفين كانوا واعين للوثائق المؤسسات القمعية أهمية، وبدأوا بعد سقوط النظام بالمتاجرة بها. وللأسف يعني تحت أنظار الحكومة الدتاجة بوثائق الضحايا، يعني مقابل المال هي تعطي معلومات لعوائل الضحايا. المجموعة الأخرى الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب، حقيقة دول من ساهموا في سرقة جزء كبير من أرشيفات الدولة العراقية السابقة، وعملوا برامج توثيقية، أفلام توثيقية، واستفادوا تجاريا من وثائق الدولة العراقية. والمجموعة الأخرى هي القوات الأجنبية والاستخبارات أو المخابرات الأجنبية، مو فقط البريطانية والأمريكية، مخابرات دول أخرى حتى دول المنطقة، استحوذوا على أعداد كبيرة من وثائق الدولة العراقية، خصوصا وثائق المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والتصنيع العسكري. حصة الأسد كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد البنتاغون، وزارة الدفاع والCIA، وتم استخدام هذه الوثائق كل لتبرير موقف، لتبرير عملية غزو في آذار من سنة 2003.
طالما أنه اتجاهات المستحوذين على الوثائق معروفة، ألا يمكن استعادتها الآن بقوة قانون، بقوة الشرطة الدولية؟
والله احنا مشكلتنا الأساسية هي الحكومة العراقية، لأن قسم كبير من الوثائق الدولة السابقة تم استحواذ عليها من قبل أحزاب سياسية عراقية هي الآن في السلطة، وبعثت رسائل رسمية سواء بشكل سري أو بشكل علني على شكل مقالات طالبت فيها حكومة الدكتور اياد علاوي وحكومة الدكتور جعفري وحكومة المالكي بإصدار قرار تنفيذي يمنع التعامل مع الوثائق المسروقة، يمنع خروجها من العراق، ويفرض عقوبات على أي شخص أو جهة سياسية أو جهة غير سياسية أنه تحتفظ بوثائق الدولة العراقية السابقة باعتبارها موروث وثائقي لكل العراقيين، هي ثروة وطنية. للأسف الأحزاب الحاكمة هي الأحزاب اللي سرقت وثائق الدولة العراقية، ولحد الآن ما بدك أي اهتمام. هذا يبين لك مدى صعوبة عملنا ومخاطر عملنا، دائما نحن ندق أو نلعب على الوتر الحساس، ولربما تتغير العقلية في قمة الهرم السياسي وتنتبه إلى أهمية الوثائق، إنه هاي ثروة وطنية وضرورية جدا لإعادة النظر فيها في مسألة قراءة تاريخنا وفهمنا لما حصل في الماضي وليش حصل وأسباب وضرورة تجنبه في المستقبل.
وربما لهذا السبب وأسباب أخرى اختير الدكتور سعد اسكندر مدير عام دار الكتب والوثائق كرجل أرشيف لعام 2007 عندما منح هذا التكريم من منظمة سكون، وهو تكريم للعراق والجهد العراقي في موضوع الوثائق والترشيف. شكرا جزيلا لك دكتور سعد اسكندر، وتمنياتنا للموفقية.
أشكركم على تحاتي هذه
شكرا لمتابعتكم مستمعي الأعزاء، وأرحب بآرائكم وملاحظاتكم حول برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه